لا والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث المنصور بتوفيق الله حول القراءة في الكتاب المبارك هو زاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن القيم رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد نعم. لله والصلاة والسلام.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وجاء في تفسير اسمه الحنان المنان أن الحنان الذي يقبل على من أعرض عنه، والمنان الذي يجود بالنوال قبل السؤال. النبوات.
لكن هو يحتاج إلى الرواية. ولا حنانا من لدنا جاء في القرآن، لكن الاسم نحتاج إلى صحة الإسناد. فالمنان فيه حنان، جاءت الرواية يحتاج إلى تثبت. جاءت الرواية.
اللجنة الدائمة قالت: أسماء الله توقيفية، فلا يسمى الله جل وعلا إلا بما جاء في القرآن أو صحت به السنة، وبناء على ذلك فإن الحنان ليس من أسماء الله تعالى، وإنما هو صفة فعل بمعنى الرحيم من الحنان بتخفيف النون وهو الرحمة.
الحنان
من الحنان بتخفيف النون وهو الرحمة. قال الله تعالى: وحنانا من لدنا، أي رحمة منا على أحد الوجهين في تفسير الآية. وأما ما جاء في بعض الأحاديث من تسمية الله تعالى بالحنان فإنه لا يثبت. نعم. وأما المنان فهو من أسماء الله الحسنى الثابتة.
نعم نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في من جس عليه. ثبت عنه أنه قتل جاسوسا.
قال فصل
في نعم. في هديه في من جس عليه.
نعم. معنى في من جس عليه يعني تجسس عليه. وعلى مين؟ على الرسول. على الرسول. هل ثبت أن من جس على رسول الله يكفر؟ تعرفون يعني جس يا إخوان؟ يعني إخبار إعلام العدو بحال القوم بما قد يضرهم ضررا شديدا. يعني الذي سيؤذى نتيجة هذا الجس من؟ من يا إخوان؟ النبي والصحابة. هذا أبلغ ما يكون من ضرر. طيب هل الجاسوس كافر أم لا؟ فيقول فصل في هذه في من جس عليه صلى الله عليه وسلم، ليس على رئيس مصر ولا رئيس تونس ولا رئيس الجزائر، في من جس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد جاسوس في مصر يتعامل مع نتنياهو، يتعامل مع أمريكا، وأعطى أخبارا وأضر أهل مصر، هل هو كافر؟ وهل إعانته لهؤلاء الكفار بالجس ناقض من نواقض الإسلام؟ مبحث، هذا مبحث عظيم، مبحث من المباحث التي تناقش مع التنظيمات الإرهابية والجماعات التكفيرية، وهي متعلقة بمبحث المظاهرة وإعانة الكفار، هل هي مكفرة مخرجة من الملة ولا لا؟ ننظر كلام ابن القيم رحمه الله. نعم.
قال: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قتل جاسوسا من المشركين، وثبت عنه أنه لم يقتل حاطب
في الحاشية. أخرج البخاري وأبو داود وابن ماجه من حديث سلمة بن أكوع رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه، فقتلته فنفلني سلبة. سبحان الله، وكأن ابن سلمة بن أكوع جالس لهذه الأشياء. سبحان الله، من قتل قتيلا فله سلبة. أظن أيضا هذا الحديث قد قتل سلبة، وهذا حديث سلمة الصحيح، وأظن أن له وقائع أخرى أيضا سلمة بن أكوع رضي الله عنه. فسلبه يعني متاعه، أي أعطاه إياه ولم يدخله في بيت المال، ولهذا النبي يشجع على قتل هؤلاء في الحرب، فلهذا قال: من قتل قتيلا فله سلبه، يعني لا يدخل في القسم. فهنا هذا عين من المشركين فأمر النبي بقتله فقتل. يبقى ثبت أنه قتل جاسوس المشركين. طيب وثبت عنه؟
قال وثبت عنه أنه لم يقتل حاطبا وقد جس عليه.
لم يقتل حاطبا وقد جس عليه. إذن ما الفعل الذي صدر من حاطب؟ جس عليه. وعلى من؟ على النبي والصحابة. يخبر أهل مكة بماذا؟ بمقدم الرسول. يترتب عن هذا ماذا؟ ضرر بالغ. فهل حاطب كفر وقع في الكفر ولم يكفر لحسن البدر، ولا لم يقع في الكفر؟ هل حاطب وقع في الكفر ومنع من وقوع الكفر عليه أنه بدري، أو أنه لم يقع في كفر وإنما وقع في إثم؟ ننظر ما قال.
قال واستأذنه عمر في قتله فقال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فاستدل به من لا يرى قتل المسلم الجاسوس كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة.
الاستدلال هنا يرفع كفرا لو كان موجودا، ولا يرفع قتلا لو كان حدا، ولا يرفع معاقبة في الآخرة لو استوجب ذلك؟ ثبتت الأدلة بأن الكفر سيئة تحبط جميع الأعمال ولا يستثنى منها حسنة بدر. قال تعالى لئن أشركت لأحبطن عملك، وقال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فكيف تقاوم حسنة بدر سيئة الشرك؟ أبدا لا تقاوم. يبقى هنا وما يدرك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، كانت في مقابل واستأذنه عمر في قتله. طيب وأن النبي عفى عنه بعدما استفصل ما حملك على هذا حاطب، لما أخبر لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم. لأن هذا ليس حد، ولو كان حدا لما أسقطته أيضا حسنة بدر. فحاطب بدري ومصطح بدري. حاطب لم يقتله النبي، ومصطح جلده النبي حد القذف. القذف حد لا يسقط إذا بلغ الرسول. قتل الجاسوس تعزير يرجع فيه إلى الإمام، من حق نسقطه من حق نسقطه. فلا حسنة بدر تقاوم كفرا وترفعه، ولا حسنة بدر ترفع حدا مقدرا، فتكون العقوبة في الدنيا مرجعها إلى السلطان لأنها باب التعزير، وتكون في الآخرة معفوة لحسنة بدر. اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أهل بدر في الجنة ليس لأنهم إذا أشركوا لا يقع الشرك عليهم لأنهم دخلوا الجنة، لأن الله عز وجل لا يميتهم على شرك يدخلون به النار. فكون أهل بدر من أهل الجنة لا يقعون في ناقض يستوجب كفرهم وخلدهم في النار حفظهم الله، وإلا فكتقعيد لا توجد حسنة ترفع ماذا؟ ترفع شرك. وهذه من الأوجه الضعيفة، وقل بل ندر أن نقرأ لشيخنا ابن باز شيئا ضعيفا ولا وجها ضعيفا، وهو الوجه القوي دائما حينما بين أن المانع هنا في إسقاط الحكم على حاطب أنه بدري. هذا كلام ابن باس، وهات كلام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حزن في رد الشبهة
موجود كلام عبد اللطيف.
واضح يا اخوان؟ يبقى هنا واستأذنه عمر في قتله فقال وما يدريك لعل طلق على البدرين فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرتكم. فاستدل به من لا يرى قتل المسلم الجاسوس. المسلم الجاسوس دليل على أن الجس لا يخرج من الملة بنفسه. المسلم الجاسوس، حاطب مسلم لم يكفر حاطب بالجس. لهذا فإن الفقهاء تكلموا في قتل المسلم الجاسوس تعزيرا يتعين أو لا يتعين، وليس في كفره، وإلا لكان فيه من بدل دينه فاقتلوه، ما في نزاع، هذا مرتد يقتل. فلما تنزعوا في قتله دل على أنه ليس بكافر، كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة رحمه الله لا يرون قتل الجاسوس المسلم. دليل على أن الجاسوس مسلم، وحتى العقوبة بالقتل لا يرون ذاك، لأن النبي ما قتل حاطبا. واستدل به من يرى قتله كمالك وابن عقيل من أصحاب أحمد رحمه الله وغيرهما، قالوا لأنه علل بعلة مانعة من القتل منتفية في غير، اللي هو ايه؟ وما يدرك على الطلعة على البدر. يبقى دليل على ان الجاسوس يقتل، لان تعليل النبي بالبدر لا يقاس عليه غير. يبقى الخبر واحد والعلماء استدلوا به على المتقابلين. الجماهير على انه لا يقتل بدليل ان النبي لم يقتله، ومالك يرى أن يقتل بدليل أن النبي قال إنه وما يدرك على الله طلعة على أهل بدر، وهذه منتفية في غير. ولو كان الإسلام مانعا من قتله لم يعلل بأخص منه، لو كان المانع هو الإسلام لم يعلل بأخص منه اللي هو بدري. ليه؟ لأن الإسلام كافي. فلماذا النبي علل ببدر، بحسنة بدر، بحسنة بدر؟ لو كان إسلامه كافيا لعلل بإسلام، ما علل بالأخص، لأن الحكم إذا علل بالأعم كان الأخص عديم التأثير، وهذا أقوى. لو علل بالإسلام خلاص ما في البدري، هذا ما له دخل، لكن كونه علل بأخص دليل على أن الأعم ليس هو العلة. وفقط هذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله. وأما ما يتصل بالبحث من جهة الكفر وعدمه، فعندنا فعل هو الجس على المسلمين لصالح الكفار. طيب، عندنا أن الجس أعظم الإعانة، أعظم من أن تقاتل مع الكفار بالسيف، لأنك رجل تقاتل، إنما الدلالة على عورة المسلم قد تضر أمة بأسره، ولهذا أخطر أسلحة الجيوش والدول المخابرات. ده ممكن توفر عليك طريقا، ممكن تحصد بها النصر في لحظات، وممكن تهزم في لحظات. أخطر الأسلحة هو هذه، وكل دولة لها هذا، ما في دولة بلا مخابرات، ما في مخابرات جيش، مخابرات عامة، أمن عام، أشياء، أسلحة متنوعة ضمن هذا الباب، بعضها فوق بعض، ما تعرفش أنت رايح فين ولا جاي منين ولا ده اسمه إيه، ولا البقال ده شغال لواء ولا تعرف أي حاجة بأي حاجة، ولا اللي بيشتم ده أصلا مأزله بالشتم ولا غير مأزله، ده حاجات تانية خالص، حاجات تانية في الدول دي خالص، حاجات تانية خالص، إدارة معارك، إدارة العالم، ده كله حاجات تانية خالص خالص خالص. اشتمني، حاضر، انت يا امريكي ده انا هقتلك، حسن نصر الموت لأمريكا، وهو أصلا قايلوا له قول الموت لأمريكا. دي مسائل أخرى. فالدول قائمة على مثل هذا، مصالح، الظاهر شيء والحقائق شيء. الإعلام خد الخبر ده قوله، ده حصل اوعى تقوله، ده بيعادي هو حبيب صديق، ده بيصادق هو عدو، ده باعتبار عالمي، باعتبار داخل الدولة أمور أخرى. لهذا لا تفتئد بين يدي السلطان، لا تفتئد، ما تدري ما الذي يحصل في القاعات ولا يحصل. هذا مسائل مرجحة لولي الأمر، أدرى ولي الأمر، هذا أدرى وأعلم، مسائل ما تتخيلها. طيب على كل حال، فالإعلام بالعورة للمسلم، إعلام العدو بالعورة للمسلم أمر عظيم جدا. لهذا الله قال ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. فهل يكفر بهذا؟ قوم قالوا يكفر، هذا أعظم الإعانة وهذه المظاهرة وهذه، فيكفر. وقوم قالوا ما يكفر بالفعل، لأن الله قال ما فعلهم فقد ضل سواء السبيل. والدليل أن النبي المكفر حاطبا واستفصل، والاستفصال دليل على أن هذا الفعل ينقسم، فمن فعله على وجه فإنه يكفر به، ومن فعله على وجه فإنه يكفر به. فهو في نفسه ليس ناقضا، لكن ما حملك على هذا الحاضر؟ قال ما فعلته ردة عن ديني وهو إلى خير. فمن فعله ردة عن ديني كفر، يبقى ده وصف خارج، لأن الردة مكفر بنفسها. نصرة للكفر على الإسلام كافر، إنما نصرة للكفار على المسلمين يحصل بذلك، ولم يصحح مذهبهم، ولم يرتبط باعتقاد. من يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، لكن ليس بالكفر. أن تعين كافرا على مسلم في قتال في كذا، ليس هذا بالكفر. وقصة حاطب نص في الباب، ونحن نعلم أن كثيرا ممن يرى تكفير بمجرد الإعانة أو المظاهرة وكذا يحاول أن يرد هذه القصة بكل ما أوتي، ولكن هذا هو. وفي تفسير قال الله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من المؤمنين، وما يفعله منكم فقد وما يفعله منكم فليس الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. وقول الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، وغير ذلك من هذه النصوص تجتمع في هذه المسألة. وليس يوجد نص في القرآن والسنة أن من ظاهر لفظة المظاهرة في النصوص لم ترد، لكن جاءت الموالاة والتولي جاء هذا. ومرجع هذه المسألة في الموالاة التولي المظاهرة كل هذا إلى الاعتقاد. فمن فعل رد عن دينه، من فعل نصر الكفار، من فعل لدينهم، من فعل هذا الكافر. وأما من فعل لدنيا فليس بكافر. فإن حاطب بن أبي بلتعة فصل فقال من فعلته ردة الدين وهو إلى آخره، ولكن كنت امرأ ملصقا وكذا، وكنت يبقى فعل لدنيا، ما فعل لدين، فعل لدنيا. لهذا النبي قال صدق. فصدقه النبي في ذلك، فدل على أن من صدق في ذلك لا يكون كافرا. فإن قال قائل لك النبي قال صدق، فنحن نحتاج لواحد يقول صدق وما يوجد، إذا نحكم عليه الكفر؟ نقول لا نحكم عليه بالكفر، ثم نكل أمره إلى الله إن كان صادقا أو إن كان كاذبا. يا أخي لكن النبي منع من هذا أن قال لعل الله اطلع على البدر، إذا ما كان استفصل، ولأن حسنة بدر معناه أنها ستسقط سيرة الكفر، ولا قائل بذلك، ولا أشرك لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يا أخي هذا فهم مين؟ أنا أقول لك هذا فهم من؟ من السلف. أنت فهمك هذا أن مجرد الجس بنفسه مكفي، هذا فهم من؟ أما فهمنا فهم الأئمة. ارجع إلى ما كتبه الأئمة في حكم الجاسوس يا محفوظ، هنرجع إلى فهم الأئمة في حكم الجاسوس. اختلفوا في كفره ولا اختلفوا في قتله؟ إن اختلفوا في كفره قلنا فقهاؤنا منهم من قال ومنهم من قال، وأما إذا اختلفوا في قتله إذا ما كفره من؟ ما كفروه، إنما اختلفوا في عقوبته، وليست عقوبته حدد. دقيقتين بس يا محفوظ، لأن المسألة دي إزاي تمشي؟ عجيب، لو أنا منك مش ماشي. واضح إخوان؟ إذن عندنا هذا النص، النص فيه استفصال، النص ده الطرح اللي عندي. طب الطرح اللي عندك لا، ده هذا حسن البدر وهذا دل على الكفر والنبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا إلى آخره. طيب ننظر في فقه العلماء، نريد من العالم من السلف اللي قال بأن التجسس هذا كفر من كلام المتقدمين الأوائل؟ من اللي قال الجاسوس التجسس كفر بنفس؟ طيب هاتوا كلام الفقهاء في الجاسوس. ها
جبت كلام ايه؟ موجود كلام الشافعي.
ها هذا عندك ايه؟
قال الشافعي في الأم: لا يحل دم من ثبت له حرمة الإسلام إلا أن يقتل أو يزني بعد إحصان، أو يكفر كفرا بينا بعد إيمان، ثم يثبت على الكفر، وليس الدلالة على عورة مسلم ولا تأييد كافر بأن
وليس الدلالة على عورة مسلم ولا
تأييد كافر
ولا تأييد كافر يعني عام
بأن يحذر أن المسلمين يريدون منه غزوة ليحذرها أو يتقدم في نكاية المسلمين بكفر بين.
بكفر بين.
فقلت للشافعي
يعني بناقد، ها
أقلت هذا خبرا أم قياسا؟
أقلت هذا الحكم ليس كفرا، أقلت هذا خبرا يعني بالأثر ولا قياسا نظر؟
قال قلته بما لا يسع مسلما علمه عندي أن يخالفه بالسنة المنصوصة بعد الاستدلال بالكتاب.
قلت بالمقطوع به، بالنص المقطوع به، بما لا يسع مسلما علم ذلك أن يخالف. ها ولهذا نقول لك هذه القصة قصة حاطب، قصة في الحقيقة واضحة، وهي نص في الباب، وإن استشكل البعض عليها فنقول إذا استشكلت فارفع استشكالك للعلماء الذين مر عليهم هذا النص من لدن الصحابة إلى هذا. أما أن يأتي مثلا واحد بعض مثلا أئمة الدعوة أو بعض علماء معاصرين أو إلى آخره، فهذا استنباطه المحجوج بمن تقدم. نعم.
قال فقيل للشافعي فذكر السنة فيه. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن عبيد الله بن أبي رافع قال سمعت عليا يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والمقداد والزبير فقال.
ذكر الخبر.
نعم. قال الشافعي رحمه الله تعالى في هذا الحديث مع ما وصفنا لك طرح الحكم باستعمال الظنون، لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب،
يعني الكتاب الذي كتبه حاطب لما كان يحتمل
أن يكون ما قال حاطب كما قال منه أنه لم يفعله شاكا في الإسلام، وأنه فعله ليمنع أهله، ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام، احتمل المعنى الأقبح كان القول قوله فيما احتمل فعله، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بأن لم يقتله ولم يستعمل عليه الأغلب، ولا أحد أتى في مثل هذا أعظم في الظاهر من هذا، لأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مباين في عظمته لجميع الآدميين بعده.
يعني ده جس عمي، يعني لو لم تكفر حاطب ابن أبي بلتعة بالتجسس لا تكفر أحدا قط بالتجسس مجرد. لأن التجسس هذا على مين؟ على من يا أخوان؟ الضر هيلحق مين؟ النبي، النبي والصحابة. ما في تجسس على وجه الأرض يبلغ هذا أبدا ولا يقارب. فإذا ما كفر من تجسس على رسول الصحابة، كيف يكفر من تجسس على أهل مصر أو تونس أو السودان؟ نعم.
فإذا كان من خابر المشركين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غارتهم، فصدقه ما عاب عليه الأغلب مما يقع في النفوس، فيكون لذلك مقبولا، كان من بعده في أقل من حاله، وأولى أن يقبل منه مثل ما قبل منه. قيل للشافعي: أفرأيت إن قال قائل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد صدق، إنما تركه لمعرفته بصدقه لا بأن فعله كان يحتمل الصدق وغيره.
نعم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف حال هذا، لكن غير غير معروف، فلهذا نكفر غيره. نعم.
فيقال له: قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المنافقين كاذبون، وحقن دماءهم بالظاهر، فلو كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم في حاطب بالعلم بصدقه، كان حكمه على المنافقين القتل بالعلم بكذبهم.
بكذب. نعم.
ولكنه إنما حكم في كل بالظاهر.
بالظاهر. نعم.
وتولى الله عز وجل منهم السرائر، ولئلا يكون لحاكم بعده أن يدع.
فجرت الأحكام على المنافقين بالظاهر، صلى عليهم ويتوارثون وغير ذا، وعلى حاطب بالظاهر لم يظهر منه كفر. نعم.
ولئلا يكون لحاكم بعده أن يدع حكما له مثل ما وصفت من علل أهل الجاهلية، وكل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عام، حتى يأتي عنه دلالة على أنه أراد به خاصا أو عن جماعة المسلمين الذين لا يمكن فيهم أن يجعلوا له سنة، أو يكون ذلك موجودا في كتاب الله عز وجل. قلت للشافعي: أفتأمر الإمام إذا وجد مثل هذا بعقوبة من فعله أم تركه كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال الشافعي:
يعني في العقوبة، هل أنت تنصح أو ترى أن الإمام لابد أن يعاقبه أو ممكن يتركه؟ ها؟
قال: إن العقوبات غير الحدود. أما الحدود،
إن العقوبات غير الحدود كما قدمنا لكم، لو كانت حدا لما جاز إسقاطه حتى ولو كان من بدرية، كما قلنا في مصطح النبي أقام عليه حد القذف مع أنه بدر. نعم.
قال: فأما الحدود فلا تعطل بحال، وأما العقوبات فللإمام تركها على الاجتهاد. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تجافوا لذوي الهيئات. وقد قيل في الحديث: ما لم يكن حدا. فإن كان هذا من الرجل ذي الهيئة بجهالة، كما كان هذا من حاطب بجهالة،
فكيف بالبدري؟ نعم.
وكان غير متهم أحببت أن يتجافى له، وإن كان من غير ذي الهيئة كان للإمام والله أعلم تعذيره. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام يردد المعترف يرد المعترف بالزنا، فترك ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لجهالته، يعني المعترف بما عليه. وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة من غل في سبيل الله. فقلت للشافعي: أرأيت الذي يكتب بعورة المسلمين أو يخبر عنهم بأنهم أرادوا بالعدو شيئا ليحذروه من المستأمن والموادع، أو يمضي إلى بلاد العدو مخبرا عنهم؟ قال: يعذر هؤلاء ويحبسون عقوبة ليس هذا بنقض للعهد، يحل سبيهم.
المهم أن الشافعي رحمة الله عليه بيّن أن التجسس بنفسه ليس بمكفر، إلا أن ينضاف إليه ما جاء في قصة حاطب ابن أبي بلتعة، وأن القتل موكول إلى الإمام، أمر الإمام. كما قلنا، الثلاثة يرون أنه لا يقتل، والإمام مالك يرى أنه يقتل. ونقول: الراجح أن مرجع ذلك الإمام، لأن هذا من باب التعزير لا من باب الحدود، فيرجع ذلك الإمام. طيب،
جاء أيضا عن مالك في التاج والإبهير.
أيوة.
قال: سئل مالك عن الجاسوس من المسلمين يؤخذ وقد كاتب الروم وأخبرهم خبر المسلمين، فقال ما سمعت فيه بشيء وأرى فيه اجتهاد الإمام. قال اللخمي قول
ما سمعت فيه بشيء في لزوم العقوبة يعني وأرى فيه اجتهاد الإمام، يبقى لم يتكلم مالك في الكفر يا محفوظ خالص، ها والشافعي ما تكلم ما قال بالكفر. نعم.
قال اللخمي
نعم
قول مالك هذا أحسن. وقال ابن قاسم أرى أن تضرب عنقه. وقال ابن رشد قول ابن قاسم هذا صحيح لأنه أضر من المحارب.
نعم.
كلام ابن حجر
جاء.
قال ابن حجر
جاء ايه؟
قال ابن حجر
وجاء في قال وجاء في تبصرة الأحكام من كتب المالكية قال مسألة وإذا
خلاص مع المالكية ما ها
شيخ كلام ابن حجر قال قال في الفتح وقد نقل الطحاوي الإجماع على أن الجاسوس المسلم لا يباح دمه.
تمام انتبهوا. وقد نقل
الطحاوي
الإجماع على أن الجاسوس المسلم لا يباح دمه. يبقى هذا يسوي إيه يا أخوان على أن الجاسوس
المسلم لا يباح دمه؟
قد نقل
الطحاوي الإجماع على أن الجاسوس المسلم لا يباح دمه
يعني كحد يلزم، لكن يكون هذا مرجعه إلى الإمام، دل هذا على أن هذا يساوي عدم كفره، فمن الذي قال بكفر هذا الجاسوس؟ والبعض يقول أصل الجس غير الإعانة بالقتال معه، يعني يقول لو قتل معه كذا هذا يكون كافرا لأنه صار ظهرا له وصار فهذا من المظاهرة المكفرة، لكن أنه لو جس فالحكم يختلف. نقول يختلف بالأخطر، أنه أخطر ولا أنه أقل؟ كيف تكفر من أعان وهو يقاتل معه بسيفه ولا تكفر من دل على عورة؟ يعني هذا معلوم أن هذا أقوى وأقوى وأقوى. ها نعم.
وجود كلام
إيه؟
شيخ الإسلام
ابن بطال قال ها
قال ابن بطال رحمه الله في شرح البخاري واختلف الفقهاء في المسلم يكاتب المشركين بأخبار المسلمين، فقال مالك ما فيه شيء وأرى فيه اجتهاد الإمام، وقال أبو حنيفة والأوزاعي يوجع الرقوبة ويطال حبسه، وقال الشافعي إن كان ذا هيئة عفى الإمام عنه، واحتج بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقب حاطبا، وإن كان غير ذي هيئة عذره الإمام، لأنه لا يحل دم أحد إلا بكفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس. وقال ابن القاسم في العتبية يضرب عنقه لأنه لا تعرف توبته وهو قول سحنون، وقال ابن وهب يقتل إلا أن يتوب، وقال ابن الماجشون إن كان نادرا من فعله ولم يكن من أهل الطعن على الإسلام ينكل لغيره.
شوف يا أخواني كل كلام الفقهاء فيه يعاقب ليعاقب، لو كان كافرا لوجب قتله لأنه من بدل دينه فاقتلوه، فنحن نريد كلام من المتقدمين الذين قالوا بكفر الجاسوس، وإذا لم يكفر الجاسوس فيكون ماذا؟ إعانة الكافر في القتال أو في الحرب أو غير ذلك على هذا التفصيل، أعان لدينهم هذا كافر ومرتد، أعان لدنيا أخذ مالا وأعان لدنيا فهذا ليس بكافر. نعم كما النصوص القائمة.
وإن كان قال وإن كان معتادا لذلك فليقتل.
خلاص هذا ما معروف. ابن باز جبتم كلامه
موجود
أي قال
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى هذه القصة غلط فيها حاطب رضي الله عنه ورحمه، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل عذره لأنه جهل الأمر وظن أن هذا يسوغ له مصانعة المشركين بهذه الكتابة ولأنه من أهل بدر، وقد قال الله فيهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فكان هذا خاصا به. وأما اليوم من ساعد الكفار على المسلمين وأبدى عورتهم فإنه يقتل يكون ردة، لأن الله أنزل في هذا وبين الحكم فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة
ناداهم باسم الإيمان. بالعكس الآية دليل على عدم كفر لأن الله ناداهم باسم الإيمان يا أيها الذين آمنوا ها.
فتقرر عند أهل العلم أن مظاهرة المسلم للكافر ومعاونته على المسلمين ردة.
ما الدليل؟ وقصة حاطم تخالف. أما أن بدري البدء حسنة بدر لا تسقط الردة ولا تسقط الكفر ولا الشرك. نعم.
قال في موضع آخر: الظاهر الشبهة منعت من تكفيره وقتله. الشبهة كونه من أهل بدر، وكونه تأول فاجتمع له التأويل والحديث الصحيح اعملوا ما شئتم فقد غفرت
هذا
لكم.
هذا يكون ماذا؟ يكون منعا من التكفير، لكن حينما يكون من النبي صلى الله عليه وسلم دعوة إلى توبة وليس استفصالا ما حملك على هذا يا حاطم. ثم قال صدقه النبي في ماذا؟ التصديق ليس الحال حاطب كشخص، إنما التصديق في حال حاطب كوصف دفع إلى ذلك. يا رسول الله ما فعلته ردة عن ديني ولا رضا بكذا ولا بكذا، وإنما كنت امرأ ملصقا إلى آخر ذلك. دل هذا على أن من فعل عن هذا النحو فله حكم، ومن فعل هذا النحو له حكم. ولو أن حاطبا منع من تكفيره التأويل أو منع من تكفيره كذا لكان هذا التفصيل غير مقبول وإن لم يكفر حاطب. ليه؟ لأنه سيكون كفرا بمجرده. أما أن حاطب يسقط للحكم وكذا نقول هذا لتخلف لوجود مانع، لكن الوصف وصف كفر، وبالتالي لا يقبل التفصيل في وصف الكفر. يعني الآن حينما أنت تسب الله أو حينما تسجد لصنم تقول ما فعلته ردة عن ديني ولا رضا بكفر، ولكن لا، هذا فعل مكفر بنفسه فلا ينظر إلى هذا. لكن ممكن يقال أنت مكره، أنت كذا أنت كذا، لكن تأويل في مثل هذا بعد العلم بالحكم. فحاطب يعلم، يبقى كون حاطب فصل اذا صار هذا التفصيل هو الحكم. ان الجاسوس ان فعله ردة عن دينه او رضا بالكفر او كذا هذا كافر، وان لم يفعل ذلك وانما لدنيا فليس بكافر. هذا التفصيل هو العمدة. نعم. يكون بقى حال بقى انه يا ترى اللي فعل هذا كان صادق ولا كذب فيما قال. هنا بقى يأتي ميزة حاطب ان النبي شهد له بانه صادق، انما غيره من يشهد؟ ما احد يشهد. نعم.
كلام
لذا نقول في الظاهر كل حكم وعند الله كل حكم. نعم.
الشيخ عبد اللطيف،
الشيخ عبد اللطيف رد بقى على شبهة البدري هذه. ها.
قال رحمه الله تعالى: وتأمل قصة حاطب بن أبي بلتعة وما فيها من الفوائد، فإنه هاجر إلى الله ورسوله وجهد في سبيله، لكن حدث منه أنه كتب بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين من أهل مكة يخبرهم بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسيره لجهادهم، ليتخذ بذلك يدا عندهم تحمي أهله وماله بمكة. فنزل الوحي بخبره وكان قد أعطى الكتاب ضعينة فجعلته في شعرها، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والزبير في طلب الضعينة، وأخبرهما أنهما يجدانه في روضة خاخ، فكان ذلك، وتهددها حتى أخرجت الكتاب من ضفائرها، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا حاطب بن أبي بلتعة فقال له: ما هذا؟ فقال: يا رسول الله، إني لم أكفر بعد إيماني، ولم أفعل هذا رغبة عن الإسلام، وإنما أردت أن تكون لي عند القوم يدا أحمي بها أهلي ومالي. فقال: صدقكم، خلوا سبيله. واستأذن عمر في قتله فقال: دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: وما يدرك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأنزل الله في ذلك صدر سورة الممتحنة فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فدخل حاطب في المخاطبة باسم الإيمان ووصفه به، وتناوله النهي بعمومه، وله خصوصية السبب الدال على إرادته، مع أنه في
الآية شوف يبقى دخل في السمان وكذا. اللي تميز به حاطب ماذا هو؟ خصوصية الإرادة، خصوصية السبب، أن النبي شهد له بالصدق، غيره الله أعلم بصدق. نعم.
مع أنه في الآية الكريمة ما يشعر أن فعل حاطب نوع موالاة وأنه أبلغ إليهم بالمودة وأن فاعل
دل هذا على أن المولاة أيضا ليست مكفرة بالإطلاق. لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء يلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما يبقى هو هذا الموالاة ليست تكفر أيضا صاحبها تكفر صاحبها بإطلاق وإنما ينظر إن كانت لدين هذه تكفر وإن كانت لغير ذلك فهذا إثم ومعصية. ولهذا نقول موالاة قد تقع مباحة وهي ما كان عن طبع يحب الرجل أباه ويحب أمه كمحبة طبيعية أو زوجها الكتابية كمحبة طبيعية فهذا لا إثم فيه. طيب أو تكون موالاة لدنيا فهذه إثم أو لدين فهذا كفر. طيب أو لدين فهذا كفر البعض يعبر عنها بالتولي يكون هذا التولي فهو المكفر من الموالاة والبعض بيرى التقسيم أيضا في التولي كما يرى التقسيم في الموالاة إن كان لدين أو لغير دين. نعم.
قال رحمه الله تعالى وله خصوصية السبب الدال على إرادته مع أن الآية الكريمة ما يشعر أن فعل حاطب نوع موالاة وأنه أبلغ إليهم بالمودة وأن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل لكن قوله صدقكم خلوا سبيله ظاهر في أنه لا يكفر بذلك وإذا كان مؤمنا بالله ورسوله غير شاك ولا مرتاب وإنما فعل ذلك لغرض دنيوي ولو كفر لما قال خلوا سبيله ولا يقال قوله صلى الله عليه وسلم ما يدريك لعله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم هو المانع من تكفيره لأن نقول لو كفر لما بقي من حسناته ما يمنع
رد بقى الشبهة
لأننا نقول لو كفر لما بقي من حسناته ما يمنع من إلحاق الكفر وأحكامه فإن الكفر يهدم ما قبله لقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون والكفر محبط للحسنات والإيمان بالإجماع فلا يظن هذا. وأما قوله من يتولهم منكم فإنه منهم وقوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله وقوله يا أيها الذين آمنوا
كلام ابن عبد الوهاب في النواقد المظاهرة. نعم.
وقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين فقد فسرته السنة وقيدته وخصته بالموالاة المطلقة العامة.
تمام يعني أن هذا فيها التفصيل المطلقة العامة يعني إذا وقع هذا التولي من كل وجه حتى الدين هذا كفر وأما إذا وقع لدنيا فإن فيه التفصيل كما قلنا هناك موالاة طبيعية بمعنى محبة طبيعية هذا لا إشكال فيه وهناك المؤثمة إن كانت في الدنيا مع بغض دينهم وهناك المكفرة إذا كانت مع دينهم وهذا واضح كما يقول الشيخ هنا إن نظرت إلى النصوص دي النصوص دي نعمل بظاهرها على الكفر قال انظر إلى السنة فإنها قد بينت المراد في ذلك فلما نظرنا إلى السنة كحديث حاطب وغير ذلك وجدنا أن ماذا أن هذا إنما فيه التفصيل إن كان لدين فهذا يكون كفرا وإن كان لدنيا فهذا يكون إثما بخلاف ما كان طبعا. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
انتبهتم هنا البعض قال الشيخ هنا قال بالمظاهرة أنها مكفرة والمظاهرة معناها الإعانة قال مظاهرة المشركين ها
ومعاونتهم على المسلمين.
طيب ومعاونتهم على المسلمين هذا من الوقت قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم فقال المظاهرة مطلقة للمكفرين نقول المظاهرة ليه اللي هو يقاتل معهم هذا عندهم أنه يقاتل معهم أو يكون ظهرا لهم أو إلى آخره هذه مكفرة بنفسها إن وجدت فهذا كفر. نقول والإعانة إذا أعانا بأي شيء ولا شك أن الجاسوس أعانهم بهذا؟ يبقى لماذا لم يكفر؟ فإنه بيّن هنا إما أن تكون الإعانة تفسير المظاهرة أو الإعانة غير المظاهرة، وكلاهما ناقض، لأن قال مظاهرة المشركين وإعانتهم، وإعانته له، يبقى هنا مطلق الإعان، أي شيء سيعينهم به يبقى هذا مخرج من ملة الإسلام. طيب، فلما فسروا ما يتولون منكم فإنه منهم، أي أن هذه المظاهرة وهذه المعاونة المكفرة، يعني إن كانت لدين وليست المطلقة، بدليل السنة وبدليل أن التولي هنا محمول على ما إذا كان لدين، كما فسر بعض العلماء لما فصل بين التولي والمولاة وجعل التولي هي المكفر بنفسه، وإنما المولاة ما كان خلاف ذلك. والبعض بيعتبر التولي الكامل والناقص مثل ما ذكر السعدي رحمة الله عليه وكذا، اللي هو العام والخاص. فالشاهد أن المظاهرة وأن المعاونة وأن كل دلة السنة، لأن شيخ الإسلام هنا قال مظاهرة المشركين إيه ومعاونتهم وكذا، فده حكم، هذا الحكم، المعاونة هي المظاهرة، الحكم واحد. ولهذا اترك كلمة المظاهرة وهات حكم المعاونة. طيب المعاونة بأي شيء؟ انت بتجعل من المظاهرة معنى خاص، مظاهرة هي قتل معاونة. طيب والمعاونة؟ لأنه بيّن، فإن قلت المعاونة هنا غير المظاهرة قلنا إذن المعاونة ناقض، يا شيخ السامع اعتبر ناقض، هل انت تعتبر ناقض المعاونة بأي شيء؟ المعاونة اعتبر ناقض، فمن يكون يفسر مظاهرة بالمعاونة، وإما يكون معاونة شيء آخر، وسواء هذا أو ذاك، نقف عند معاونة المشركين هل هي مكفرة بإطلاق ولا بضابط. اوعى تقف عند المظاهرة وتترك المعاونة. قاعد سياق تاني ابن عبد الوهاب، لاحظ
قال مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين.
تمام، ومعاونة على المسلمين، مظاهرة ومعاونة، لا تضع المظاهرة معنا غير المعاونة وتقول هذا دليل على أن المظاهرة كفر، ابن عبد جعلها كفرا وناقضا، وكذلك المعاونة، لا المعاونة فيها تفصيل، يبقى المظاهرة فيها تفصيل. ابن عبد الوهاب ذكر كلمتين، ذكر وصفين، ذكر المظاهرة وذكر المعاونة، مظاهرتهم ومعاونتهم على المسلمين، يبقى هذا يدل على أن مطلق الإعانة كفر، كما أن مطلق المظاهرة كفر كما تعتقد. فإن رأيت الفصل والتفصيل في المعاونة دون المظاهرة قلنا غلط، وإذا رأيت مطلق المعاونة فقد رد ذلك حديث حاطب بن أبي بلتعة، لأن فيه أعظم الإعانة، أعظم الإعانة، ومع ذلك لم يكفر. فنقول مظاهرة معاونة كل ذلك مبناه على التفصيل الذي قاله حاطب، يا رسول الله ما فعلته ردة عن دين، إلى آخر ذلك.
نعم. الشيخ صالح، صالح على الشيخ في التفريق،
صالح على الشيخ،
نعم
نعم، هذا كلامه الشيخ صالح، كلامه يميل إلى التكفير في معنى المظاهرة، لا يراها إلا كفر.
في التفريق بين التولي والمولاة، في التفريق بين التولي والمولاة،
بس في موضع يرى مطلق الإعانة حتى لو فعل أي شيء في على إيه؟ إيه هذا مردود. نعم الشيخ ابن باز بينقل الإجماع على أن مطلق المعاونة المظاهرة هذا رد، هذا مردود، مردود بالإجماع، هذا مردود بالإجماع الذي ذكرناه. نعم
كلام صحيح.
قال الشيخ صالح رحمه الله تعالى ولهذا ضبطها العلماء
ولهذا ابن باز لما وجب قصة حاطب إليه نص ولا يقبل في ذلك رد دلالتها بماذا؟ بأن هذا خاص حاطب، ده بدري النبي شهد بصدقه صلى الله عليه وسلم وكذا، وهذا لا يكون غير، لا، من الذي قال هذا من العلماء؟ من هو الذي قال ذلك من العلماء؟ طيب إذا كان الشيخ عبد العزيز يرى أن هذا كان خاص بحطب وكذا، إذن سيتفقون على قتل الجاسوس. انتبه، ابن باز رحمة الله عليه سلك لحاطب الجاسوس في القصة قام بالجس، يعني الحاطب الذي قام بالجس ده يكون هو الأفضل، الذي قام بالجس سلك له لمعنى متصل. إذن سيكون الجاسوس عند العلماء محل الاتفاق في الكفر وبالتالي القتل. فإذا لم نجد من صرح بالكفر ثم اختلفوا في القتل دل هذا على أن هذا الحكم لا يختص بحاطب. تبعتوا أخواني الذي مسألة برغبة فيكم، شيخ ابن باز رحمة الله عليه سلك لحاطب في هذه وقد قام بالجس. عند الشيخ ابن باز أن الجس كفر لكن حاطب لم يكفر وسلك له بخلاف مين؟ غير حاطب، لأن من الذي يطلع أن حاطب أنه صادق فيما قال؟ وبعدين لو حط صادق فيما قال ليس بدريا، لأن العلة هنا بدري. يبقى إذن كلام الفقهاء وكلام العلماء يكون في التكفير. ها أنت سمعت كلام الشافعي ورد هذا، ها أنت سمعت كلام مالك، ها أنت سمعت كلام الآئمة في ذلك، فكلهم على الكلام هل يقتل الجاسوس المسلم أو لا يقتل، هل يقتل أو يقتل. ولم يقل أحد بأن الجاسوس قتله يكون حدا، إنما قتل عقوبة، وإذا كان عقوبة عن تعزير فإن مرجع ذلك إنما يكون الإمام. هل يرجع إمام ولا يتعين القتل ولا لا يجوز القتل؟ يبقى الشيخ ابن باز كيف ينقل إجماع على أن مطلق الإعانة نعم كفر؟ هات اقرأ الإجماع اعطيله اللي نقل ابن باز اعطيله السماعة. قال
ابن باز رحمه الله: وأجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم عليهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم.
طيب، وبالتالي يستوجب كفر حاطب لأنه أعظم المساعدة. شيخنا بينقل الإجماع على ماذا؟ مطلق المساعدة. طيب وحاطب ليس مطلق المساعدة، ده أخص المساعدة. طيب الشيخ عندك ما سبق أنه ماذا؟ أنه بدري وأن النبي طلع وكذا. طيب هيكون هذا مقتضيا طالما إجماع أن أحد لا يختلف في كفره من جس على المسلمين. ولكن لم نرى من قال بكفر، إنما الخلاف في قتل. ده هذا فين؟ في الجاسوس المسلم على المسلمين لصالح الكفار. ليس إلا من جس على رسول الله وصحابه، من جس على رسول الله وصحابة رسول الله، فإن هذا أعظم أنواع الجس. فهذا الإجماع مردود بالإجماع على عدم الكفر والخلاف في القتل، لا حدا ولكن تعزير. نعم.
قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى: ولهذا ضبطها العلماء بأن قالوا تنقسم الموالاة إلى قسمين، الأول التولي، الثاني الموالاة. الموالاة باسمها العام تنقسم إلى التولي وإلى موالاة. أما التولي فهو الذي جاء في قوله تعالى: ومن يتوله
طيب
منكم.
على كل، والشيخ صالح يرى من مظاهرة أيضا مثل ما يرى الشيخ ابن باز، هات اللفظ بس يقول يعني أما
القسم الثاني
مظاهرة ما فيها التفصيل. نعم مظاهر.
قال هو شيخنا يذكر، قال: القسم الثاني الموالاة، والموالاة محرمة من جنس محبة المشركين والكفار لأجل دنياهم أو لأجل قرابتهم أو لنحو ذلك.
أتصل في نهاية المظاهر.
وضابطه أن تكون محبة أهل الشرك لأجل الدنيا ولا يكون معها نصرة، لأنه إذا كان معها نصرة على مسلم بقصد ظهور الشرك على الإسلام صار توليا. وهو
بقصد ظهور الكفر هذا يبقى مو هو عانى مسلما على كافر عن مسلم، لا ده كفرا على الإسلام. نعم
الشيخ الفوزان.
نعم لا هو لسه الشيخ صالح له معنى المظاهرة، مش انت جايب شرحه على النواقض
على الأصول الثلاثة.
اي نعم، المهم ان الشيخ صالح يرى المظاهرة بقى فيها التفصيل. نعم والشيخ فوزان يرى فيها التفصيل.
مش تتم كلام
على كل احنا المبحث هذا يعني مبحث كما قلنا احنا يعنينا بس التنبيه على هذا المعنى والا كلامهم كثير، لكن شوف لم ياتي احد فيما نعلم بكلام المتقدمين فان الجلسه كفر، واذا كان كذلك انتهت المساله ورفعت الجلسه. في احد المتقدمين؟ هات اي احد هاته. فين هذا جاي؟ ابن وهب هيخلفه ابن القاسم، هيخلفه الامام مالك، هيخلفه المالكيه اللي نقلت البطاقه كم، والعينين السول امبارح. تمام قال يقتل ولم يقل ردة. ابن العيني نقل ابن وهب كده. نعم اي نعم هذا احنا نقل كلام ابن القاسم، فهذا كاف والحمد لله.
بعض
فضل من الله سبحانه وتعالى.
تتمت كلام ابن بطال قال: ومن قال بقتل الجاسوس المسلم فقد خالف الحديث واقوال المتقدمين من العلماء فلا وجه
له. ومن قال بقتل الجاسوس المسلم فقد خالف،
قد خالف الحديث واقوال المتقدمين من العلماء فلا وجه لقوله.
تمام. لا هنا بالقتل بس التعين، يعني التعين، انما هو قد قال به من المتقدمين من قال في الخلاف. نعم.
بعض الاخوه
ليه؟ لان النبي ترك، يقول مخصوص بالسنه ليه؟ موجه بالسنه ليه؟ لان النبي ما قتل، النبي ما قتل، لكن الثلاثه قالوا ما يقتل، ومالك قال فإنه يقتل، وكذلك ابن عقيل من أصحابي أحمد. يعني الذي رأى قتله هنا مالك، مع أن مالك ورد عنه أنه مرجع ذاك للإمام أيضا، هذا مرجع الإمام، وابن عقيل من أصحابي أحمد. إذن ما قال بقتل من المتقدمين حتى قبل هذا؟ ها ما قال بتعين قتله من المتقدمين كما قال ابن بطال، لأن القتل هنا منسوب لمالك ولابن عقيل من الحنابلة. يعني الشاهد أن النزاع في القتل، والنزاع في القتل مسقط نزاعا في الكفر، وتبقى مسألة الجس أظهر المسائل وأنص، أظهر النصوص وأنص في باب أن هذه المسألة برمتها من موالاة، من مظاهرة، من إعانة، من غير ذلك، أن ذلك مرجعه إلى ماذا؟ أن مرجعه إلى التفصيل، أن مرجعه إلى التفصيل. نعم.
السلام عليكم. بعض الإخوة يقول، جاء بكلام لأبي يعلى، يقول: هل يفهم من كلام أبي يعلى أن عدم الكفر هنا سببه التأويل؟ وقال قال أبو يعلى في هذه القصة: دلالة على أن الخوف على المال والولد لا يبيح التقية في إظهار الكفر، كما يبيح في الخوف على النفس، ويبين ذلك أن الله تعالى فرض الهجرة ولم يعذرهم في التخلف لأجل أموالهم وأولادهم، وإنما ظن حاطب أن ذلك يجوز له ليدفع به عن ولده. كما
أعد من أولها.
قال: وفي هذه القصة دلالة على أن الخوف على المال.
من اللي قال هذا؟
أبو يعلى.
فين
هو؟ ما ذكر.
طيب ماشي. هي. في هذه القصة
قال أبو يعلى: وفي هذه القصة دلالة على أن الخوف على المال والولد لا يبيح التقية في إظهار الكفر، كما لا يبيح الخوف كما يباح في الخوف على النفس، ويبين ذلك.
يعني إذا يقصد ماذا؟ فرق بين الخوف على المال والولد وبين الخوف على النفس في إظهار الكفر. فالكفر لا يكون من الإنسان إذا صبر إلا مكفرا إياه، إلا المكر، فإن الله استثناه طبعا مع العلم والقصد إلى نطق كلمة الكفر، وإلا هناك ما منع الخطأ، هناك منع كذا، لكن لو يعلم أن هذا كفر وليس عند خطأ ثم نطق به، فهذا إن كان إكراها فلا يكفر إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان، لأن الله لم يستثن إلا الإيه؟ أما الخائف والجد والهزل وكذا فلا يستثن. هذا عين ما قاله ابن عبد الوهاب في آخر النواقض. فهنا أبو يعلى بيفرق بين إيه؟ بين من يأتي الكفر خوفا على المال والأهل وكذا، وبين من يأتي الكفر خوفا على نفسه هو الإكراه، وده صح إلى الآن كلام صحيح. وبعدين
قال ويبين ذلك أن الله تعالى فرض الهجرة ولم يعذرهم في التخلف لأجل أموالهم وأولادهم.
تمام.
وإنما ظن حاطب أن ذلك يجوز له ليدفع به عن ولده، كما يجوز له أن يدفع عن نفسه بمثل ذلك عند التقية. وإنما قال عمر دعني أضرب عنق هذا،
يعني هو هنا بيقول لحاطب إنه حتى لا يأثم، لأنه تأول تأويله ليس فيما وقع منه من كفر، لكن ما وقع منه مما يقتضي الإثم. لكن لما كان متأولا ظن هذا من وجه الجائز فلا يكون كذلك. نعم.
وإنما قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق لأنه ظن أنه فعل ذلك عن غير تأويل.
تمام. ها. ما في إشكال، صح. يعني أن عمر لما فعل ذلك، لما قال ذلك له الظاهر، وإحنا قلنا أن ظاهر الفعل هيحتمل إما وإما، فلهذا عمر أعذر في قول وحاطب أعذر في اعتذار، والنتيجة النهائية أن التجسس وأن الإعانة فيها التفصيل، فليس بعد حاطب في هذه القصة قول لأحد، لأن أعظم الجس الذي وقع ما كان من حاطب، حيث انه كان جسا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابه، ولا كان ولا يكون مثل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كلام ابو يعلى ذكر ابن الجوزي في زاد المسير في تفسير قوله لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يفصل بينكم.
ولهذا يا اخواني بارك الله فيكم، لابد لمن أراد أن يقعد قاعدة علمية ويحاكم إليها الأمور، لابد أن تكون هذه القاعدة أولا هي قاعدة من؟ قاعدة العلماء. فيريح هنا المستدل بأي قاعدة من قواعد على أن هذه قاعدة العلماء، قالها فلان وذكرها فلان وعلان وهو إلى آخره، ثم ننظر بعد ذلك هل هذه القاعدة قاعدة متفق عليها أو مختلف فيها. فالقاعدة المتفق عليها عند العلماء قاعدة لا يجوز مخالفتها، ولابد أن نتفق على هذه القاعدة بألفاظها وأن نتفق عليها بتأويلها، لأنه قد تكون القاعدة نتفق على ألفاظ القاعدة حيث أن العلماء اتفقوا على ذلك، لكن في إسقاط هذه القاعدة وفي تفسير هذه القاعدة قد يقع النزاع والخلاف. إذن إذا استدللت بقاعدة فلتكن قاعدة العلماء. اثنان، إذا كانت هذه القاعدة مجمعا عليها فبين محل الإجماع، أو مختلفا فيها فبين محل الاختلاف. ثلاثة، إذا رجحت بالقاعدة المجمع عليها فلا يجوز مخالفة كلامك، إذا أنك رجحت بالقاعدة المختلفة فيها فبين وجه ترجيحك لهذا، فتكون القاعدة كالدليل في هذا الباب. لو أننا صرنا على هذا المنهج وهذا الطريق في التنزيل وفي التأويل استرحنا. أذكر فيما انتشر في الأيام الأخيرة هذه بعد قتل إسماعيل هنية، انتشر كلام ورد لبعض الدعاة وبعض أهل العلم، وهو منقول عن الشيخ فرقوس، قد نقل عنه كلام فيما تعلق بهذه المسألة والتعليق على قتل هنية. فالحقيقة أجاب عن ما وجه إليه بقاعدة حسن أن نقف عندها وأن نبين ما فيها حتى لا يغتر أحد بهذا المسلك، والحق حق أن يتبع وكل يؤخذ من قوله ويراد. في يوم السبت الموافق 28 من شهر الله المحرم لعام 46 و400 ألف وجه هذا السؤال كما هو منشور على الشبكة، نحن نأخذ المنشور على الشبكة. طيب، حول عبارة مستراح منه، فوجه السؤال للشيخ فرقوس وفقنا الله وإياه للحق، شيخنا الفاضل مباشرة بعد قتل قائد حركة حماس من طرف اليهود نشر بعض الإخوة على وسائل التواصل الاجتماعي عبارة مستراح منه، وقد أنكر عليهم ك كثير من الإخوة هذا الفعل لأنهم تقدموا بين يدي العلماء، واحد تقدموا بين يدي العلماء، وكذلك لأنهم أحدثوا فتنة عظيم، وثالثا وكانوا سببا في الطعن في الدعوة السلفية لعلمائه، ورابعا أنا أقول عد هذا من عندي لكن اللفظ، وأدخلوا الشك في قلوب العوام. يبقى ذكروا أربعة أمور. الأمر الأول أنهم تقدموا بين يدي العلماء لما قالوا هذا. الأمر الثاني أنهم أحدثوا فتنة عظيمة. الأمر الثالث كانوا سببا في الطعن في الدعوة السلفية علمائه. الأمر الرابع أدخلوا الشك في قلوب العوام، فما توجيهكم شيخانا؟ يعني إذن ما وقع من تعليق بعض الأخوة على مقتل إسماعيل هنية وإسقاط ما ورد عن السلف الصالح في حال موت أحد من أهل البدع وموقف السلف من موت المبتدع، سأل من سأل الشيخ فرقوس عن هذا الموقف، فهل الشيخ فرقوس يؤيد ما قول من أظهر السنة يوم أن قتل إسماعيل هنية، سواء بقى عبر بعبارة مصرح منه أو حمد الله عز وجل أو بيان حالة أو أي شيء يفصل الشيخ فرقوس في البيان، أو أن هذا لا يجوز مطلقا في هذا الحال حيث أنه أفضى إلى هذه الأمور الأربعة؟ فكان جواب الشيخ فرقوس كالآتي. الجواب: ينبغي التفريق بين الأمر الصحيح أو القضية الصحيحة وبين المعتقد الفاسد، ده ابتداء. يبقى صدر جواب عن هذه المسألة بقاعدة وضعها. ما هي القاعدة؟ ينبغي التفريق بين الأمر الصحيح أو القضية الصحيحة وبين المعتقد الفاسد. لو ترجع إلى ثورة التحرير الجزائرية، من كان روادها؟ روادها أغلبهم كان ينتهج النهج اليساري، لكن القضية قضية عادلة وهي تحرير البلد، يساري يعني يحمل النظرة الاشتراكية. قام الذين حرروا الجزائر وكذا والثورات في الجزائر للتحرير كان يقوم عليها الاتجاه اليساري يعني يحمل النظر الاشتراكية، لكن القضية عادلة والقضية صحيحة اللي هي قضية ماذا؟ تحرير الجزائر، في نفسها قضية صحيحة. طب والقائم عليها هؤلاء الذين وصفهم الشيخ؟ وكان غالبهم يسير عن هذا المنوال، بل قرروا في اجتماعين في طرابلس أنه بعد تحرير الجزائر يدخلونها في النظام الاشتراكي. نقول إن هذه الدعوة وهذا الأمر ليس سليما من حيث الشريعة اللي هو قصد هؤلاء، لكن ما كانوا يطالبون به ويسعون من أجله عادي وحق اللي هو تحرير الجزائر، فالأرض لأصحابه. لكن إن كانوا يدافعون عن الأرض فهنا ليس دفاعا عن الإسلام، وإلا ما وضعوا نظاما اشتراكيا ولكان المبدأ لإعلاء كلمة لا إله إلا الله. نعم بعد بعض الأفراد كانت نيتهم هكذا، لكن الساس ذلك الوقت توجههم شيوعي اشتراكي، والمبدأ عندهم فصل الدين عن الدولة سواء في النظام الاشتراكي أو النظم الأخرى عندهم ينبغي استبعاده من الحكم وفصله عن الدولة وجعلوه محصورا في أمور ففيه فرق. ثم أنزل ما ذكر في الثورة الجزائرية على قضية فلسطين، فقال: القضية الفلسطينية قضية عادلة مثل تحرير الجزائر، مثل تحرير ليبيا، مثل تحرير مصر إلى غير ذلك، ولهم أساليب في استرجاعها، فمن سعى في هذا نعم، أما كونه شيعي أو غير ذلك لا يغير من قضية شيئا، لست مع في هذا التشيع، لكن يسترجع أرض كما ها هنا استرجعوها ولا نوافق أو استرجعوها ولا نوافقهم على منهجه. أما أن ندخل في قول الإخوة وما الإخوة يعني مما ذكر يعني، ونكتب في المواقع ويدخلون في فم الأسد، نحن نتكلم عن الواقع، يعني كأن أيد ما ذكر من هذه المحترزات حول التعليق على قتل إسماعيل هنية، وأن ذلك أدى إلى كذا وأفضى إلى أن العوام شكوا وأفضى إلى مفاسد وغير ذلك. نحن نتكلم عن الواقع، وقلنا أن هناك فرقا بين هذا وذاك، بين القضية الصحيحة والمنهج أو المعتقد الفاسد، فإن لم يقل بهذا الفرق ففيه خطأ. ثم ذكر كلاما في هذا إلى أن قال: هم يطالبون باسترداد الحق بالقوة، سواء فاسق أو فاجر أو مؤمن أو كافر، يطالبون بالأرض وهي أرضهم، فنقول إن مطلبهم صحيح والمعتقد الذي يسيرون عليه غير صحيح. إن مات على هذا فهو كموت أي واحد. هو سعى في قضية عادل، يعني هتعلق على موت إسماعيل هنية، قضية إسماعيل هنية إيه؟ قضية عادلة اللي هي التحرير. طيب كون بقى سعيد إسماعيل هنية سلفيا، كون إخوانيا، كون شيعيا، أي شيء، حتى لو أن إيران حررت هذه القضية، فلا ينظر بنظرة ممزوجة بالأحقاد حتى يكون عادلا. وبالمثال يكفي الثورة التحريرية الجزائرية، طبعا هذا الذي اعتمد عليه، لأن ذلك الوقت غالبهم كانوا من حزب الشيوعي، إلى أن قال إذا نقول هذا التحرير صحيح، لكن هذه الأنظمة كلها مخالفة لطموح ورغبة الشعب وهو تمكين الإسلامي في البلد هذا. أولا لنا مع الشيخ فرقوص في هذا وقفات. الوقفة الأولى القاعدة. القاعدة هذه أولا ينبغي على الشيخ فرقوص، ونحن نطالب الشيخ فرقوص أو أي شيخ ينتسب إلى السنة، أن يكون طرحه ومناقشة لأي قضية من قضايا تتميز بالسمت السلفي، تتميز بطريقة أهل العلم السلفيين في مناقشة القضايا، فنقوم على قال الله، على قال رسوله، على قال السلف، والإسناد هو مطيتنا في كل شيء. فإن نقلنا فالنقل المصدق، وإن استدللنا واستنتجنا وحكمنا فالبحث المحقق المدقق، وكل ذلك لابد أن ينسب ثبوتا للقاعدة أو الدليل إلى الإسناد، وثبوتا إلى الفهم والترجيح إلى الإسناد، وحينئذ نسلم، وحينئذ تتميز نظرتنا. نحن نختلف عن كل أهل الأرض من 72 طائفة في طريقة المناقشة، لكن الذي نراه هنا كالآتي. أولا ذكر الشيخ قاعدة، فما قاعدة هذه؟ قاعدة من؟ طيب قاعدة علماء أين هم؟ هذا واحد. اثنين قاعدة سليمة صحيحة، طيب ما الأدلة عليه؟ ولكننا إذا نظرنا إلى هذه القاعدة فإننا نجد أن الشيخ قال كالآتي: التفريق بين الأمر الصحيح أو القضية الصحيحة وبين المعتقد الفاسد، ومثل على القضية الصحيحة بقول القضية الفلسطينية قضية عادلة، ده القضية الصحيحة، وبالتالي لهم أساليب في استرجاعها، فمن سعى في هذا نعم كذا كذا إلى آخره، بغض النظر عن معتقد من قام بهذه القضية الصحيحة. يبقى فرق بين القضية الصحيحة وبين المعتقد الصحيح. نسأل الشيخ فرقوس الآن، قضية التحرير كما تقول قضية صحيحة، أنت تحكم في واقع الآن وهو واقع قتال حماس لليهود في أرض غزة، جعلتها قضية صحيحة لأنك جعلتها قضية تحرير. شيخ فرقوس ارجع إلى المنهج السلفي، ما قامت به حماس يتوافق مع فقه الجهاد في فهم سلف الأمة؟ أظن لا يخفى عليك شيخ فرقوس أن كلمة جهاد عندنا كسلفيين تساوي راية وقدرة، أو بالأحرى أقول لك يقوم فقه الجهاد عندنا على كلمتين: قصد وشرط. أما القصد فقد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، لما سئل الرجل يقاتل بحمية، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل كذا إلى آخر ذلك، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالقتال مشروع عندنا من جهة قصده لابد أن يكون لإعلاء كلمة الله. وأقول الشيخ فرقوس إن كان يعلم أو لا يعلم أنه قد صرحت حماس أن قتالهم ليس لأجل إعلاء كلمة الله، بل لأجل الأرض والأرض فقط. وهناك مذكرة أخرجوها عام 2017 لسه قريب، ركزوا فيها على الآتي: أن قتالنا مع اليهود ليس لأنهم يهود، ليس قتالا دينيا، وإنما لأنهم صهاينة غاصبون، رجع هذه الوثيقة 2017 لو الشيخ فرنكوس يريد أن يرجع إلى مصيه. وهذا ليس بغريب، هذا ما يحتاج إلى تأكيد. لماذا؟ لأن أحمد ياسين الذي أسس هذه الحركة قد صرح بهذا وبيّن باللفظ الواحد، يقول أحمد ياسين باللفظ الواحد. فإحنا بنطلب حقنا، ما بنطلبش أكثر من حقنا. إحنا ما بنكره اليهود وبنقاتل اليهود لأنهم يهود، اليهود أهل دين وإحنا أهل دين، إحنا بنحب كل هذه الأديان. يبقى الشرط فوق. وأقول للشيخ فرقوس وأظن لا يخفى عليه أيضا أن حسن البنا أصلا الذي أسس جماعة الإخوان وحماس جماعة إخوانية وذراع عسكري لجماعة الإخوان المسلمين، قال حسن البنا كما جاء في أحداث صنعة التاريخ الإخوان المسلمون: إن خصومتنا لليهود ليست دينية، ليست دينية، لأن القرآن حض على مصافاتهم ومصادقتهم. القرآن حثنا نحن نصادق اليهود، القرآن حثنا على أننا يكون بيننا وبين يهود الصفاء. إذن يا شيخ فرقوس الشرط، وأنا أتكلم بلسان سلفي، ما تقول أصلا عارف، لا أنا أصلا لا أقصد، لا، مثلك ومثل غيرك ممن خاض في هذه المسألة بدون الأصول السلفية لابد من الوقفة، لأن اللسان السلفي هذا أخطر لسان، أن ينطق الإخوان، أن ينطق حماس، أن ينطق شعوب الأرض ممن ضل أو انحرف، هذا ليس محل الإلباس، إنما أن ينطق من ينتسب إلى السلفية هذا هو محل الإلباس. فإذا الشرط مفقود، القصد مفقود. نيجي للشرط يا شيخ فرقوس. شيخ فرقوس أنت جعلت أن قضية هؤلاء قضية صحيحة، القضية الصحيحة ألف باء عندنا هي التي تقوم على المتابعة. يبقى الإخلاص والقصد أخبرنا عنهم، وأما المتابعة فإن الشرط يقوم على أمرين: على الراية وعلى القدرة. أما الراية فكما جاء في حديث أبو هريرة في الصحيحين، وعليه بوب البخاري في كتاب الجهاد، قال: باب إنما يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. والسؤال يا شيخ فرقوس، يا شيخ فرقوس، قتال حماس لليهود قتال حركة ولا قتال راية ودولة؟ قتال حركة يبقى باطل، قتال راية ودولة يبقى قتال شرعي، وأظنك تتفق معي أن القتال قتال حركة وليس حركة واحدة بل حركات. ولم تدعي حماس، لعل بك تقول لكن حماس سيطرت على غزة، لم تدعي حماس أن سيطرتها سيطرت دولة، سيطرت ولي أمر، وقد صرح قادة حماس بأنه لا دولة فلسطينية في غزة ولا دولة فلسطينية بدون غزة. وصرح مرزوق وخلافه من المتحدثين الرسميين، أنا أسهب هذا الكلام لأننا في الحقيقة مما زاد حملنا من أكثر من 10 أشهر في هذه الأحداث أننا لم نرى اللسان السلفي ممن كان يرجى منه لسان السلفي في وسط هذا الزخم الذي حصل، حتى أصبح الشباب المستقيم السلفي المفترض يطرح هذا الطرح. شوف طرحه الشيخ إيه، ما حكم هذا؟ وده أدى إلى العوام وما أدري أدى إلى كذا والفتن والشك وغير ذلك. فأقول فهذا تخلفت فيه الراية، ولهذا لما قام شيخ فرقوس بهذا ما قاموا للتحرير، قاموا للاحتلال. واحذر أيضا أن تقول هذا دفع، فإن العدو ما دهم أرض غزة حتى نقول دفع. ولو دفع يا شيخ فرقوس هنرجع إلى الشرط الثاني وهو القدرة، هل عنده قدرة على الدفع؟ وهل يلزم في جهاد الدفع الراي أو لا يلزم؟ يلزم في جهاد الدفع الراي، إذ لا جهاد إلا براي. وحينما قال النبي لما جعل الإمام جنة يقاتل وراي، هذا عام في كل قتال، كأني بك كأني بك تقول ابن تيمية ابن قيم يقول: وفي الدفع لا يلزم راية. في فرق بين لا تلزم راية وفي فرق بين لزوم الراية. لا تلزم راية عند عجز الراية، مثل ما أقول يا شيخ فرقوس إذا انعدم الماء وانعدم التراب فلا يلزم ماذا؟ الطهارة، إذ أصلي فاقد الطهورين. فكوني أصلي فاقد الطهورين إذا لم أجد الماء والتراب لا يعني أن الطهارة ليست شرطا في صحة الصلاة، ولكنني أقول ليست الطهارة عند العجز عنها شرطا في صحة الصلاة. أما حينما أتي أصنف شروط صحة الصلاة فأقول الطهارة، لكن في حال ما لا يشترط. وهذا القتال لم يرجع فيه إلى طب هتقول دهموا عندهم قدرة على الدفع أم لا؟ إذا كان عندهم قدرة يدفعون تحت الراية، طب إذا ما عندهم قدرة يسالمون يصالحون، كما جاءت الأحزاب إلى النبي في الخندق وأراد النبي أن يعطيهم مالا لردهم، فدل هذا على جواز هذه المسالمة خوفا على المسلمين. طب إذا ما نفعت المسالمة ولا بد من التقتيل، الهجر كما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فعندنا الدفع مع القدرة، إن لم نكن فالمسالمة، إن لم نكن فالهجر. فكلمتك القضية قضية صحيحة مردود من أصله، فما أسست عليه قاعدتك مردود من أصله، إذ القضية قضية غير صحيحة، قضية إفساد، قضية افتئات بين يدي السلطان، قضية افتئات. ولهذا دفع الشعب ثمنها إلى الآن، فما نجد الآن إنما هو راجع إلى تخلف الشرط الشرعي. ولهذا نفرق بين قتال يقوم على راية وبين قتال لا يقوم على راية، ففقد الشر القتال يا شيخ فرقوس الشرط، وحينئذ لا تكون القضية قضية عادلة. ولهذا فرق بين القضية العادلة اللي هي دفع الأعداء إذا دهموا الأرض من حيث هي، دي قضية عادلة، لكن إسقاط القضية هذه أو إسقاط القاعدة هذه على أرض فلسطين في أرض غزة ليس صحيحا، وبالتالي انهدم استدلالك من أصله. الأمر الثاني أنك تقول فرق من هذا وبين العقيدة الفاسدة، ثم استدللت على العقيدة الفاسدة بالثورة الجزائرية. شيخ فرقوس، وكثيرا ما يتكلم عن الثورة الجزائرية في بعض المباحث مثل يذكرنا بمثل ما جرى عندنا في مصر من المشايخ الذين كان يظن أنهم سلفيون حينما تردوا أصول أهل السنة والجماعة بوقائع الأعيان. يا شيخ فرقوس عندنا في مصر استدلوا على عزل السلطان وجواز عزل السلطان والأمر مجمع على تحريمه، فقد قال النووي رحمه الله وأجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق. ردوا هذا الإجماع بماذا؟ بواقعة عين الملك سعود والمملكة مع الملك سعود وكيف انعزل وكيف وكيف، زي مثل يا شيخ فرقوس ما استدلوا على الخروج على السلاطين بواقعة الحسين وواقعة ابن الزبير. يا شيخ فرقوس لا يخفى عليكم أن وقائع الأعيان يستدل لها ولا يستدل بها. هذا إذا كانت الوقائع وقائع سلفية، فكيف إذا كانت الوقائع وقائع التحرير، تحرير أرض، تحرير كذا، تحرير كذا، وتقول مهما كانت العقيدة الفاسدة وآخره واستدلت بها مع أن فيها الملابسات، فمن كلامك كأن هذه الثورة ما كان فيها من يدعو من. وعلى تسليم أن قضية أن استدلالك صحيح في هذه المسألة، فإن المناط مختلف. شعب قام مع قيادته أهل الحل والعقد قاموا يدفعون عدوا بالقدرة، وقوم خالفوا أهل الحل والعقد والولاية، فالإسقاط غير صحيح. فقولك القاعدة صحيحة باطل، والاستدلال بواقع الجزائر باطل، لأن المناطق مختلف. ليس أهل فلسطين جميعا قاموا للتحرير، وقام للتحرير جميعا أهل فلسطين، اللي منهم الشيوعي واللي منهم الفاسد واللي منهم كذا، حتى يصح استدلالك. فرق بين القضيتين. إنما قام بهذا القتال حركة وبعض حركات تقود حركة مع حركات أخرى مخالفين ولي الأمر، فأضعفوا الواقع الفلسطيني. أما الجزائر فقد اتفقت على دفع هذا، ففعلهم كان يدفع، أما فعل هذا يضعف، بدليل أن فتح بقيادة رئيس الدولة الفلسطينية محمود عباس على خلاف حماس لم يوافق على هذا، وحماس لم ترجع إلى هذا، فوقع النزاع. هذا فيه التفرق، فلا يصلح القياس، فإنه قياس مع الفارق، فإنه قياس مع الفارق. فالاستدلال بوقائع الأعيان على رد أصول الإسلام غير مقبول يا شيخ فركوس، فلا تدخل نفسك في هذا الباب. طيب، الوقفة الثانية، كل هذا أنت مسؤول عن مسألة، ويا ليتك كنت تصورتها وأجبت عنها بالجواب السلفي المختصر. أنت مسؤول عن حكم التعليق على موت إسماعيل هنية بما يوضح فكره ومنهجه، وبما يوضح موقف أهل السنة والجماعة من موت المبتدئ. الآن أولا يا شيخ فرقوس، أنت بتعتقد أن إسماعيل هنية الأول مبتدع ولا غير مبتدع؟ الأول تعتقد أنه مبتدع ولا غير مبتدع؟ هذا واحد. اثنين، موقف السلف، إن كنت لا تعتقد مبتدعا فعلى ما لم تذكر، وإن كنت تعتقده مبتدعا، ولا إخالك طبعا أنك لا تعتقده مبتدعا، لأنه يكفي في الحكم عليه بالبدعة أنه رأس حركة الحماس، الذراع العسكري للإخوان المفسدين، وكل من انتمى لهذه الطائفة فهو مثلها في الحكم، فالإخوان المسلمون مبتدعة. أضف إلى ذلك مما ورد عنه من موالاتي وليس الاستعانة، موالاتي الشيعة، فمن المادح للشيعة؟ المادح وليس المستعين. من المادح للشيعة؟ من الذين قالوا وحكموا على حركتهم، حركة حماس، بأن حركة حماس الابن الروحي للخميني؟ ومن الخميني الذي قال بأن أئمتنا قد بلغوا مرتبة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل؟ إسماعيل هنية المادح لقاسم سليماني سفك الدماء، والقائل بعد مقتله شهيد القدس، شهيد القدس، شهيد القدس. إسماعيل هنية المبارك للرئاسة الإيرانية المادح لها، ولهذا لا عجب أن يصلي على رأس الحركة رأس إيران بصلاة باطلة بإجماع أهل السنة والجماعة. وما هذا إلا لأقل شيء الموالاة، وموالاة الشيعة الغلاة الإمامية الكفار موالاتهم أقل درجاتها أنها محرمة، فلا إخالك تناقش في أن إسماعيل هنية مبتدع ولا لا. وعليه، فما الموقف السلفي من موت أهل البدع الذين هم رؤوس في هذا؟ ما الموقف السلفي؟ الموقف السلفي يا شيخ فرقوس كان ينبغي أن تبينه، بدلا من أن تدخلنا في الثورة الجزائرية، وبدلا من أن تدخلنا في عمومات وأصل القضية الصحيحة شيء والاعتقاد الفاسد شيء، هذه صفصطة وقرمطة كان ينبغي أن تنعنى هذا وأن تبين باختصار، لأنك ما أنصفت إخوة أهل السنة الذين أظهروا حال هذا الرجل حال موته، لأنهم رأوا صياغة أخرى لإسماعيل هنية، وهو البطل الملهم القائد النحرير الذي قام بفرض الكفاية عن الأمة، فكان ينبغي أن نبين حاله. فما موقف السلف من موت أهل البدع؟ موقف السلف معروف، يختصر في كلمة ابن القيم، كلمة ابن القيم رائعة جدا تبين إن هذا مسلك الصحابة. يقول ابن القيم رحمة الله عليه في الزاد كلاما جميلا، يقول في معلقا على سجود كعب بن مالك لما جاءه البشير، قال: فيه دليل ظاهر أن تلك السجود، شكرا، لأن كعب سجد شكرا لله فعلق، وخذها يا شيخ فرقوس وعلمها أمة الجزاء وأمة الإسلام التي تسمعك. قال: فيه دليل ظاهر أن تلك كانت عادة الصحابة. عادة الصحابة في إيه؟ وهي سجود الشكر عند النعم المتجددة، لأن نعمة عظيمة لكعب أن بشر، والنقم المندفعة عند النعم المتجددة، والنقم المندفعة يأتي مسلك الصحابة وعادة الصحابة. قد تقول ده في غير محل، لأن هذا في كعب وده شكر لله على نعمة، أنا أريد دليل عن عادة الصحابة في دفع النقمة. أقول: لا تعجل، لا تعجل، أنا لست أتكلم بكلام فيه صفصطة ولا بكلام ثورة أحمد عرابي. إذا كان عندك أنت الجزائر فأنا عند أحمد عرابي وأحمد فريد ومصطفى كامل. أنا أنأى بنفسي، أنا رجل جلست هنا ويسمعني إخواني، لابد أن أسمعهم القواعد السلفية والإحالات العلمية. قال: وقد سجد أبو بكر لما جاءه قتل مسيلمة الكذاب. وسجد مسيلمة الكذاب كافر يا شيخ هشام، كافر، انت بتستدل بمسيلمة الكذاب؟ سجد أبو بكر على الكافر. وسجد علي بن أبي طالب لما وجد ذا الثديه مقتولا من الخوارج، ليس كفارا، فقد اتفق الصحابة عنهم ليس كفارا، وقاتلهم علي وليس كفارا، بل هم كلاب النار، بل هم الخوارج. فدل هذا على أن عادة الصحابة، احفظوها يا أمة الإسلام، على أن عادة الصحابة السجود شكرا لله عز وجل إذا تجددت نعمة أو اندفعت نقمة، ومن ذلك سجود الصديق بمقتل مسيلمة وسجود علي بمقتل رأس الخوارج. وذكر ابن القيم أحوالا أخرى. قال شيخ الإسلام رحمه الله في قتال علي الخوارج: وفرح بقتلهم وسجد لي شكرا لما رأى أباه مقتولا. يا شيخ فرقوس، عندنا الفرح ده منهج سلفي، إظهار الفرح لمن يقوى عليه وكذا، هذا منهج سلفي. بيان الحال، هذا منهج سلفي. فبدلا من أن تعارض هذا وتبين من ردك أن هؤلاء ما أصابوا، كان ينبغي عليك أن تبين حال السلف في هذا. بشر ابن الحارث لما مات بشر المريسي ماذا قال؟ الحمد لله الذي أمات. ابن كثير يقول في أحد رؤوس أهل البدع، يقول: أراح الله المسلمين منه في هذه السنة في ذي الحجة منه، فلله الحمد والمنة. وحين مات فرح أهل السنة بموته، فرح أهل السنة بموته فرحا شديدا، فرح أهل السنة فرحا مفعول مطلق، شديدا مبين للنوع، فرحوا فرحا شديدا وأظهروا الشكر. أظهروا فرحوا فرحا شديدا وأظهروا الشكر لله. فلا تجد أحدا منهم إلا وهو يحمد الله، بل أعلى من ذلك ما جاء أيضا في قصة أبي القاسم الخفاف لما جاء موت ابن المعلم وكان شيعيا. قال: جلس للتهنئة، جلس للتهنئة، فرح يهنأ صاحبه به، جلس للتهنئة وقال: ما أبالي أي وقت مت بعد أن شاهدت موت ابن المعلم. طبعا أنت تقول بقى هو أنت تجيب اسمعي الهنية لهؤلاء، أنت مبالغ قوي. وضح الأصل بين الفارق. أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى لما جاءه موت، لما قيل له في موت ابن أبي دؤاد، قيل له: الرجل يفرح بما ينزل بأصحاب ابن أبي دؤاد، يعني بما ينزل بأصحاب البدع، الرجل يفرح، هل عليه في ذلك إثم؟ قال: ومن لا يفرح بهذا. أيضا سأختصر النقلات في شبهة الآن هتقولها أنت أو من معك من الطلاب. انت بلغت جدا. انا لا اخالف في الاصل، لكن انا اتكلم عن اسماعيل هنية وانه يعني ليس يحتاج الاثار ديت. اقول ليه؟ اليس مبتدعا؟ ادا واحد. اليس رأس حركة؟ اثنين. اليس امة غزة تدفع الثمن بهذا؟ اليس يقرب الشيعة هو وحزبه الى الناس على انهم الابطال؟ شكر الحوثيين، شكر حزب الله، شكر قاسم سليمان، شكر البشار الاسد، وانه صار في الامة رمزا. اقول لك وحتى لا اتعبك في الاجتهاد، ايه رأيك اسامة بن لادن؟ ما هو برضو كان معاصر، وهنقول بقى ما يستحقش او كده يعني، وراجل مجتهد. ما ناخد موقف علمائنا من موت اسامة بن لادن اللي ايضا اختلف السلفيون ونظرة السلفيين زعموا. الشيخ عبد المحسن عباد، العلامة عبد المحسن عباد، ليلة الاثنين 28/5/32 بعد العشاء سئل ما هو القول الوسط في قتل اسامة بن لادن، فهناك من فرح بمقتله وهناك من قال إنه كان مجاهدا وحكم له بالشهادة، هناك من فرح بمقتله وهناك من كان من قال بأنه كان مجاهدا وحكم له بالشهادة. الشيخ العباد سئل نفس السؤال اللي سئلته شيخ فركوس، ماذا قال؟ باختصار باختصار قال كيف مجاهد؟ كيف مجاهد؟ كيف إسماعيل هنية مجاهد؟ كيف فلان مجاهد؟ كيف مجاهد هذا؟ نعم هو مجاهد في سبيل الشيطان، نعم هو مجاهد في سبيل الشيطان. أسامة بن لادن جلب شرا عظيما على المسلمين، أسامة بن لادن جلب شرا عظيما على المسلمين. وقارن بين الشر الذي جلب أسامة وبين الشر الذي جلب إسماعيل هنية في إبادة أمة ما ندري ماذا نصنع. بدأوها طوفان الأقصى، والآن إيقاف إطلاق النار فقط يا دول العالم، أوقفوا لنا النار. بدأوها بزعم أن غزة كانت محاصرة وأنهوها بأن غزة صارت محتلة. بدأوها يقتلون بعض أطفالنا ونسائنا، والآن قتلوا أكثر من 40,000 بين طفل وامرأة، وده الأكثر، وبين رجل. فالشيخ قال أسامة بن لادن جلب الشر عن المسلمين، ولا شك، اسمع بقى الشيخ فركوس، ولا شك أن ذهابه فيه راحة لهم، يرتاح الناس بذهابه. أدى يوم قتل أسامة، أدى يوم مقتل أسامة بن لادن، مش هجيب لك بقى أصل ابن كثير وأظهر وكان زمان، لا ده احنا الحدث القريب اهو والمثال القريب اهو اللي هو أسامة بن لادن. ايه الموقف السلفي؟ ولا شك أن ذهاب في راحة لهم، يرتاح الناس بذهابه، ولم يشد السياط يا شيخ فركوس على من أظهر ذلك على الصفحات. وكان أولى بك أن تكون أنت الذي تظهر حال جماعة حماس التي اضطر بها الناس واستعانت، أو بمعنى أصح موالات حماس، وإلا الاستعانة بالمشركين جائزة بالضوابط، لكن فرق بين الاستعانة بالمشركين والثناء على المشركين. النبي استعان لكن ما أثنى، النبي استعان لكن ما باع دينه صلى الله عليه وسلم، النبي ما جعل من قتلة المسلمين بالملايين ما جعل منهم شهداء القدس. ولن نطيل في الكلام هذا، احنا كررنا، لكن الشاهد هذا مذهب علمائنا. البعض بيقول لك طيب هو والشيخ ربيع بقى، الشيخ ربيع بيقول بالفرح ايضا، الشيخ ربيع بيقول بالايه؟ بالفرح كأهل السنة والجماعة. في كتاب الذريعة في تعليق على كتاب الشريعة ماذا قال ربيع بن هادي المدخلي، ماذا قال في الفرح هذا؟ قال ولذلك فإن السلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن بعدهم كانوا يفرحون بموت أهل البدع، يفرحون ويظهرون، يفرحون فعل مضارع من الأمثلة الخمس، يرفع علامة رفعه ثبات النون، يفرحون ويظهرون ذلك إظهارا لنعمة الله أن خلصهم من بدعهم وضلالهم وشرهم وأذاهم على الناس. يبقى هذا موقف أهل السنة والجماعة من ذلك. أما هذه الحيثيات التي ذكروها بقى في السؤال، وهي ما قالوا إنه هؤلاء الذين أظهروا يعني ذلك وقع بسبب إظهارهم أشياء، منها أنهم تقدموا بين يدي العلماء، قل لنا يا شيخ فرقوس تقدموا من يد العلماء ماذا؟ التقدم بين يدي العلماء أن تقول بغير أقوالهم وأن تؤصل غير تأصيلهم وأن تخرج عن منهجهم. اسمح لي يا شيخ فرقوس تقدمت أنت بين يدي العلماء حين لم تظهر السنة. أما من أظهر الفرح في موت أهل البدع فإنه أخذ بكلام العلماء ولم يتقدم بين يدي العلماء. أحدثوا فتنة عظيمة سببا في الطعن في الدعوة، أتقل شك في قلوب العوام. ليه؟ لإظهار السنة. شيخ فرقوس أسألك سؤالا، سؤال مهم جدا، هل بيان الحق للناس وقت الفتن من الفتن؟ شيخ فرقوس ماذا يقول عنك العوام في الجزائر بدون إسماعيل هنية؟ ماذا يقول عنك؟ لما أظهرت التوحيد قامت عليك الصوفية، لما أظهرت الأسماء والصفات قامت عليك الأشاعرة، لما أظهرت الضوابط الشرعية في القتال والجهاد قام عليك الخوارج. شيخ فرقوس لماذا لم تراعي هذه المسائل؟ لماذا لم تراعي فتنة شيخ فرقوس؟ لماذا؟ الآن تراعى الفتن، ويوم أن تقوم أنت وإخوانك في الجزائر ويقوم الناس عليك لم تكن مراعاة الفتن؟ شيخ فرقوس إن أعظم الفتن كتمان الحق عند الحاجة إليه، ولهذا أظهرها السلف في الدولة العباسية مع أنه أدى إلى قتل وسجن وضرب، أظهرها ابن تيمية مع أنه أدى إلى سجن 7 مرات، أظهره أئمة السلف مع أنه أدى، أظهره الصحابة في مكة مع أنه أدى إلى قتل وإلى تهجير. شيخ فرقوس أن يسكت البعض في بعض المواضع فيجوز كتمان العلم مصلحة، أما أن تسكت أمة عن بيان والتاريخ يصاغ صياغة أخرى والأحكام تصاغ صياغة أخرى فإن السكوت جريمة أقله الساكت عن الحق شيطان أخرس. ولو اعتبرت هذه فاعتبر كل أحوالك يا شيخ. كان ودي ألا يكون هذا الموقف موقفا لك، لكن يبدو يا شيخ فرقوس أنك تحتاج أن تراجع مواقفك في قضايا عديدة جدا. أنت من رفعت أيضا وأشغلت الأمة السلفية الآن بجواز الإنكار العلني على الحكام. ليه يا شيخ فرقوس؟ أمامهم مشكور فقد دلت الأدلة على ذلك، أما على منابر المسلمين فإن هذا خلاف السنة الصحيحة التي تستوجب النصح بينك وبينه، بخلاف الكلام على المخالفة نفسها دون ذكر الإمام. فأنا أتكلم عن الربا حتى لو وضع الإمام، أنا أتكلم عن تبرج حتى لو وضع الإمام، أما إنكار العلني على المنابر بتعيين الآئمة وكذا فهذا خلاف ما اتفق السلف عليه. وقد دل عليك حديث البخاري حديث أسامة لما قيل ألا تنصح لعثمان قال إن أكلمه فيما بيني وبينه ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه، كما ذكرتنا الآن يا شيخ فرقوس بأيام كورونا بقى بأحكام الصلاة التباعد من ناحية والصلاة. يعني يا شيخ فرقوس حقيقة أنا أنأبك والله، والله أحب لك الخير، والله والله أحب لك أن تكون إمام سنة لا في الجزائر فقط بل في العالم كله، لكن اعلم يا شيخ فرقوس أن السنة أغلى مني ومنك، وأن الحفاظ على الأصول السلفية بالذات وقت الفتن والأحداث أمر مطلوب، وأن إظهار خطأ من ينتسب إلى المنهج السلفي وقت الفتن أحكم من غيره. شيخ فرقوس عند البخاري إن لم يكن في الصحيحين، عند البخاري لما سأل أبو بكر الثقفي رضي الله عنه الناس وقد من معكم قالوا عائشة، عائشة يا شيخ فرقوس عائشة الصديقة بنت الصديق، ومع ذلك لم يمنع ذلك أبا بكر أن يبين الحق فقال ارجعوا فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وحديث أبو بكر أيضا عند البخاري أن أبا بكر لما أبصر رجلا قال إلى أين تذهب؟ قال ذاهب لأنصر هذا الرجل، يعني علي بن أبي طالب، قال ارجع ارجع فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقتل والمقتول في النار، قيل هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. الشيخ فرقوس السكوت وقت الحاجة غير جائز شرعا، لأن هذا يؤدي إلى كتمان الحق. واحذر أيضا أن تقول إن منهج السلف السكوت وقت الفتن، وأقول السكوت قسمان: سكوت عن المشاركة بالفتن هذا منهج السلف، وسكوت عن بيان الحق إذا وقعت الفتن ليس منهج السلف. فالسلف لا يشاركون ولكنهم يبينون، كما جاء في أثر ابن سيرين لما هاجت الفتنة وأصحاب النبي متوافرون كانوا 10,000، لم يقاتل منهم 100 بل لم يبلغوا 30، واعتزل أكثر الصحابة، لكنهم اعتزلوا البيان أو اعتزلوا المشاركة. اعتزلوا المشاركة، أما البيان فها هو أبو بكر، وها هو سعد بن وقاص، وها هو الصحابة رضوان الله عليهم يبينون حكم هذه الأشياء. شيخ فركوس يوم أن قامت فتنة الحرة ماذا كان موقف ابن عمر؟ السكوت ولا البيان؟ لما جمع أهله وخدمه وحشمه وقال لا يبلغ لي أن أحد منكم نزع من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه، وذهب إلى عبد الله ابن أبي مطيع وأخبره وقال عبد الله ادفعوا لأبي عبد الرحمن وسادة، قال ما جئت لأجلس، جئت أخبرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان المنتظر منك شيخ فركوس أن تنصر السنة وأن تبين الحق وأن تبين الأصول السلفية، بدلا من أن تأخذنا إلى منعطف الثورة الجزائرية. ولو قريب أيضا برضو الثورة الجزائرية تكلم فيها أيضا، كان من قريب هذا أيضا. فأقول ينبغي علينا أن نجمع أمتنا ونجمع الطلاب وطلاب العلم في كل مكان على الأصول السلفية. أنا أطلت في المقطع وكان يمكن أن أختصر المقطع في 4 دقائق، لكن عادتي أنني لا أريد مقاطع كما يقال تروج إعلاميا، ولا، أنا أريد وضع مادة سلفية من احتاج إليها وأراد الحق وأراد التأصيل وجدها، ومن لم يقتنع بذلك فقد أديت ما علي. ولهذا مقاطعي للبيان مقاطعي ليست للإعلام، إنما مقاطعي للبيان. أسأل الله أن يجمعني وإياك وكل سلفي على وجه الأرض على طاعة الله سبحانه وتعالى، وعلى العمل بسنته. وأنصح نفسي يا شيخ فركوس، وأنصحك بأن تتوب وأن تؤب عما نسب إليك من هذه الأقوال كلها. وكما أذكر أيضا مسألة إن الصحابة اختلفوا في العقيدة، كل هذه أمور لو أصررت عليها لأخرجتك من السلفية. تب إلى الله وراجع إجماعات الأمة، أمة الصحابة تختلف في العقيدة، أمة الصحابة تختلف في هذا، في أصول الملة. إذا ماذا يبقى لأمة الإسلام بعد ذلك؟ سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.